أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز، البرنامج الذي يسلط الضوء على القضايا والمواضيع المتعلقة بالمرأة اليمنية وإبراز الدور المحوري الذي تلعبه في المجتمع إيمانا بأن صوتها يجب أن يسمع. سأكون معكم من الإعداد والتقديم آفاق الحاج. المستمعين الأعزاء، في بلد كاليمن يفيض بالتاريخ والجمال، تظل المرأة اليمنية رمزا للأصالة وحافظة لذاكرة المكان والزمان. من خلال أناملها تنسج الحكايات، وبإبداعها تمزج بين الماضي والحاضر لتصنع مستقبلا يليق بتراث عريق لا يندثر. في هذه الحلقة من نون القوة نسلط الضوء على المرأة اليمنية كذاكرة للتراث وروح للتجديد، ونقترب أكثر من جهودها الكبيرة في حفظ الموروث الشعبي والفني بأشكاله المختلفة في ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة. كيف تحولت المرأة اليمنية من مجرد شاهدة على التراث إلى صانعة ومجددة وحافظة له؟ وكيف يمكن أن تصنع وعيا جمعيا بأن الهوية اليمنية ليست شيئا من الماضي، بل قيمة حية تتجدد مع كل جيل؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجهها النساء العاملات في هذا المجال؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفة حلقتنا الأستاذة هناء الشرشبي، باحثة ومهتمة في مجال التراث اليمني. ولكن قبل البدء نبقى مع هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميلة ياسمين المعمري.
نظري أن المرأة لها دور كبير في الحفاظ على التراث اليمني تراديشن، لكن مع مواكبة الموضة تحسي أنه قل ظهور التراث اليمني. في بعضها محافظات يعني حاولين أن يواكبن الموضة بالتراث والزي القديم، هذا شيء إيجابي طبعا. لو في دعم من المجتمع ممكن هذا الشيء يستمر، لو في وعي بثقافتنا أن ثقافتنا هي هويتنا ممكن هذا الشيء يستمر برضه. ونأمل أنه والله أنه كل شعب يكون وكل مجتمع مفتخر بثقافته، ما فيش داعي أنه خلاص شف ثقافة أخرى يقتدي فيها، مش كل حاجة تقتدى فيها.
المرأة في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نقول أنها تهتم بالشكل المطلوب، لكن في هذه الفترة الأخيرة في اهتمام نوعا ما من المرأة، مثلا في جانب المأكولات الشعبية، الأزياء الشعبية بشكل عام، كثير من الجوانب. نقدر ونشجع المرأة على اهتمامها بموضوع التراث، ونتمنى أن يستمر هذا الموضوع. حاليا في قبول كبير للمرأة المشجعة، مش بس من الطبقة المثقفة، حتى من جميع الطبقات. المجتمع بشكل عام متقبل موضوع التراث واستعادته ومعرفته وانتشاره بشكل كبير كثقافة في المجتمع المحلي.
في فعاليات تقام داخل تعز بشكل عام، لأنه هي قد بلاد الثقافة، اللي يحاولوا أنهم يعيدوا التراث القديم من حيث الملابس، الأكل، الأطعمة، كل حاجة. ألاحظ أنه هذا الشيء شيء إيجابي جدا للمرأة اليمنية، أن تحافظ على تراثها بدل ما نواكب الموضة ونقول أن نحن ستايلش وهذه الحاجة اللي ما لهاش لازمة. ولكن كما ترين حاليا تراثنا هذا، أحس أنه بمجتمعنا وتفكيرنا يبقى منغلق على أماكن محددة، ما نقدرش مثلا نعرضه بطريقة أكثر أو نظهره بأماكن كثيرة. حتى باليمن بشكل عام ما تقدرش مثلا الآن في تعز بنفعل هذا التراث بمكان ثاني ما نقدرش نسويه بمنطقة أخرى. ليش؟ بسبب شفتي التفرقة والحرب وكذا أثرت على ظهور التراث والاقتصاد حقا وكل شيء.
انطلاقا من المثل الذي يقول من لا ماضي له لا حاضر له، نشجع نحن في هذه الفترة أو الحاضرة موضوع التراث وتشجيع ومعرفة المجتمع الحديث الجيل الجديد بموضوع التراث، أهمية التراث، كون التراث أصلا موضوع يهم الثقافة بشكل عام سواء كانت محلية أو خارجية، ويجد التراث يجد حفاوة كبيرة جدا من المجتمع. أنا شخصياً حاولت أن ألبس مثلاً الزي اللي انحقت عز بمحافظات أخرى ولاقيت قبول بشكل كبير جداً، والعكس أيضاً حاولت أن أنا ألبس لبس مثلاً لحضرمي وغيره كذا بمحافظة تعز، وبرضه ثقافتنا تتقبل هذا الموضوع بشكل كبير جداً.
المرأة اليمنية تلعب دور محوري في حفظ التراث اليمني تجديدا، يعني غالبا ما تكون هي الحارس الصامتة لذاكرة المجتمع والوطن، يعني من خلال حفظ الحرف اليدوية، التطريز، صنع القماريات، الأزياء التقليدية، الحكايات المتوارثة، يعني تواصل النساء نقل هذه الإرث من جيل إلى جيل آخر. أما إن كيف تساهم المرأة في حفظ وتجديد التراث، يعني أكيد من أشياء كثير، لكن أول أهم الحكايات والأمثال الشعبية، يعني تناقل الأمهات والأجداد في البيوت، وهذه أكثر شيء يعني نمر ونعيشه. هي وسيلة لغرس القيم والأخلاق لدينا في من خلال الأمثال والحكايات. كمان الحرف اليدوية مثلا التطريز، صناعة الفخار والقمارية، هذه حاجات لا نستغني عنها نهائيا كونها تأصلت في جذورنا، يعني مش فقط هي فنون تقليدية، لا أصبحت مشاريع اقتصادية عندنا بشكل كبير. أما الأزياء كمان أزياء تقليدية، النساء يعني يحافظن على نقوش الملابس التراث يجددن بأساليب عصرية وتناسب الحاضر. كمان المشاركة الأكاديمية، يعني كثير من النساء يشاركن يوثقن التراث المكتوب والمخطوطات والحرف والدراسات الأكاديمية، نتأصل بهذا الشيء. أما أني للأسف يعني هل أجد إنه جهودها التقديري الكافي؟ إن ما للأسف رغم هذا الدور الحيوي فإن التقدير المجتمعي لا يزال محدود في كثير من الحالات، يعني غالبا ما تنظر إلى هذه الجهود على أنها واجبة منزلي أو هوايات، لا أنها إيش، لا أنها حب للمجتمع أو أنه شيء مهم لتطوير المجتمع، يعني ما يشوفونش إنك مساهمة ثقافية أو اقتصادية مهمة. يعني مع ذلك إن هناك نماذج مشرفة لنساء يمنيات استطاعن كسر هذه النظرية وحققن حضور إعلامي وأكاديمي، يعني وأطلقن مشاريع ناجحة تعيد الاعتبار للحضارة اليمنية وروحها الجديد.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، وبعد أن استمعنا لهذا الاستطلاع نرحب مجددا بضيفة الحلقة الأستاذة هناء الشرجبي الباحثة والمهتمة في مجال التراث. أهلا بك أستاذة هناء، وسعيدين بتواجدك معنا.
يا حيا بكم، أهلا وسهلا.
أهلا بك. في البداية استمعتي معنا إلى الاستطلاع، وهناك آراء كثيرة أشارت إلى أن المرأة اليمنية تلعب دور أساسي في حفظ وإبراز التراث اليمني، خصوصا المرأة الريفية، وهناك من رأى بأن الأسلوب الحديث أصبح يطغى على تفاصيل الحياة نتيجة غياب الاهتمام الرسمي والتوعية اللازمة. هل تتفقين مع ما جاء في هذا الاستطلاع؟
نعم، ظلت المرأة وما زالت يعني تهتم بالموروث الشعبي والموروث بشقيه المادي ولا مادي. المرأة الريفية لا زالت تحافظ على الملابس القديمة، أيضا المرأة تحافظ على المهاجل والأهازيج والملالات، ونحن تعلمنا من أمهاتنا وجداتنا كانوا على احتمال لما يشتغلوا بالمطبخ يقوموا يعني بترديد الملالات، وأيضا يعني وصل إلينا بعض القطع القديمة وما زلنا نحافظ عليها. هذا بالنسبة للمرأة الريفية. أيضا المرأة في المدينة، المرأة الواعية بدأت تعي أهمية المحافظة على التراث، ونلاحظ كثير من الناشطات والمثقفات أصبحنا يعني يقتنين قطع تراثية من الملبس أو الاكسسوارات، وأيضا ظهرنا بالملابس التراثية في المحافل الدولية والمحافل المحلية وبالفعاليات. فيعني ما زال للمرأة حقيقة دور كبير في المحافظة على الموروث بشكل عام.
نعم، كما أشرت أن التراث اليمني زاخر بالرموز والعناصر التي تحاكي المرأة وتبرز مكانتها في المجتمع عبر التاريخ. يمكننا ملاحظة ذلك في مجالات متعددة مثل الأهازيج الشعبية، اللباس والحلي التقليدي، الأمثال والحكايات الشعبية أيضا، وبعض العادات المتوارثة في مناسبات مختلفة. برأيك ما الدور الذي لعبته المرأة اليمنية تاريخيا في حفظ التراث الشعبي حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟
طبعا هناك بالذات الموروث اللامادي حافظت عليه المرأة، والدليل أنه وصل إلينا حتى المرأة البسيطة يعني في المطبخ يعني حفظت أو التزمت بما كانت تفعله أمه وجدتها، أمها وجدتها في المطبخ مثلا، على خصوص يعني بخصوص الأكلات الشعبية مثلا، الأكلات الشعبية أيضا تحفظ المرأة ما زالت الحكايات القديمة الشعبية التي حفظتها من أمها وجدتها وهكذا. الآن في هناك مجموعة أيضا من النساء يعملن على إحياء التراث في مشاريعهن، في مشاريع استثمارية. البعض يشتغل في تطريز الملابس وإن كان كله يعني في مجال التطريز الذي يخص التراث. في كثير أيضا في بيع وشراء الملابس التقليدية، وأيضا صناعة الإكسسوارات البديلة الفضاء التي تحاكي الشغل القديم، يعني شغل الفضاء القديم. فما زالت المرأة أيضا لها أدوار كثيرة. حتى نحن نلاحظ الفعاليات التي تقيمها بعض المؤسسات للأسف الغير حكومية، أما المؤسسات الحكومية شبه غائبة. المؤسسات غير الحكومية تقوم بفعاليات مثلا لإحياء التراث، فتكون المرأة نلاحظ وجودها بشكل كبير ومتفاعل يعني مع هذه الفعاليات.
نعم أستاذة هنا، يعني باعتقادك هل لازال الدور الذي تلعبه النساء بنفس الزخم وبنفس القوة يعني قديما عن اليوم، أم يختلف يعني من وجهة نظرك؟
طبعا هناك اختلاف، يعني قديما كان الأصل هو الموروث، الآن هناك الكثير يعني يحبوا أنهم يشيوا الموروث، ولكن طبعا بشكل أبسط من الماضي مع دخول العولمة والحداثة، فأصبح يعني المحافظة عليه يعني محدود مش بالشكل الذي كان موجود، ولكن تزال هناك جهود، يعني ما تزال جهود يعني تبذل لإحياء، ولو إنه على يعني على مدار مثلا المناسبات الفعاليات وهكذا. ولكن يعني كثير من للأسف كثير من الطقوس، كثير من العادات اندثرت، والمرأة يعني تكافح بالتمسك ببعض ما تستطيع منه مع دخول طبعا العولمة، تأثر تأثير كبير على المحافظة على الموروث التقليدي القديم.
نعم، هناك قصص ملهمة لنساء دمجن التراث بالإبداع الحديث وإدخال لمسات عصرية على الأزياء والملبوسات والنقوش التشكيلية التراثية، وأنت أعتقد أستاذة هنا واحدة كنت من هؤلاء النساء في جانب تصميم وحباكة الأزياء التراثية التقليدية. كيف يمكن للمرأة اليوم أن توازن بين الحفاظ على التراث وتجديده بما يتناسب مع العصر؟
نعم، يعني التحدي الكبير هنا، يعني هنا الحداثة مثلا، إحنا ما نقدرش نتجاوز العصر الحديث، ولكن يمكننا تكييف مثلا التراث مع الحداثة بحيث لا نلغي الهوية أو التراث. يعني مثلا الحباكة وهي الأساس، الحباكة تظل التي تخاف على اندثارها بما تتميز به من زخرفة ومن نقوش لها دلالتها. فحاولت أنا مثلا على سبيل المثال إنه أدمج القديم بالحديث بحيث يظل القديم موجود ومبروز بشكل كبير. يعني على سبيل المثال الصدر أو الحباكة اللي تكون في الصدر تكون قديمة، والموديل ممكن يكون عباية، ممكن يكون فستان حديث، ولكن مع المحافظة على مفهوم الحبكة التي هي معرضة كثير للاندثار. فهنا يعني حاولت أن أوازن ما بين القديم وبين الجديد. أيضا أحيي كثير من مثلا الفنانات التشكيليات، أصبحنا الآن يتخذنا من الموروث يعني بالزخرفة القديمة، زخرفة البيوت، أيضا النقوش الموجودة على الشباكة والغرز أصبحت يعني توجد في لوحاتهم يعني، وهذا شيء جميل جدا. يعني إذا يعني صعب علينا إن إحنا نلبس اللبس القديم لأنه مثلا يعيق الحركة أو ما يتناسبش مع الحياة العملية الحديثة، فيعني بإمكاننا أن نحافظ على الأقل حتى على الحباكة الموجودة مثلا في الزي القديم. وأيضا هذا لا يلغي أبدا يعني جماليات الزي القديم، يعني يجب أن يتواجد نلبسه بالمناسبات، ممكن أيضا أن يظل في المتاحف، أن تحتفظ النساء مثلا بلبس الجدات في ما تفرطش يعني فيه، علشان يعني نحافظ على الزي القديم كما هو، وأيضا الحباكة التي أعتبرها والغرز الموجودة هي الأساس. فكمان يعني الشغل المحافظة على التراث يعني واسع وملهم لكثير من المهن، مثل ما قلت لك الفنانات التشكيليات يعني يستطيعوا أنهم يتخذوا من الزخرفة لوحات لهم، أيضا في هناك يعني مثلا من الحكايات، مثلا الحكايات والأساطير، وهذه تقام فعاليات. فلاحظنا مثلا آخر فعالية تواجد نساء كثير أحيانا، يعني مثلا الألعاب الشعبية والحكايات وهكذا، فيعني نواكب الحداثة مع العصر يعني مع القديم.
نعم، إضفاء الطابع يعني التراثي بلمسات عصرية، هذا أيضا يبرز التراث ويجعله يتناسب مع معطيات العصر يعني الحالية.
نعم.
نود أن نعرف منك يا أستاذة هنا، كيف بدأ شغفك بالتراث اليمني؟ يعني ما الذي جذبك للبحث في هذا المجال تحديدا وأنت باحثة ومهتمة في مجال التراث اليمني؟ هل يعني كان هناك موقف أو تجربة شخصية ألهمتك؟
شوفي، يعني أنا من النوع اللي كنت ملتصقة بالجدة، يعني كنت ملتصقة بجدتي كثير، يعني كنت أنبهر يعني أسمع الملالة حق يعني أشوف الملابس حق تعجبني يعني، فهذه انطبعت بذاكرتي منذ الصغر، فحبيت يعني التراث. كنت أنا حريصة يعني حتى لما كبرت وكذا حريصة أنني أحتفظ بأشياء تقليدية قديمة، كنت لما سافر أخذ أشتري يعني أقتني حاجات قديمة، كنت أيضا يعني مثلا يكون معي زي قديم أخذه من أحد الجدات في أي قرية أو كذا، فأحاول مثلا أخرج القطعة اللي هي الحباكة من الثوب اللي قدوم يعني مهترئ، وأعمله على عبايتي على فستاني، وكان ظللت كثير إلى فترة الحرب، وأنا أمارس يعني هوايتي في بيتي، يعني في بيتي في حياتي العملية بدون ما أشتغل، يعني مش شغل مش تجارة. ولكن في 2016 فترة النزوح يعني انقطعت الرواتب وسبل الحياة، فقلت ليش ما وظفش يعني شغفي في كمشروع يعني تجاري، وبدأت يعني من أبسط الأمور من إبرة وخيط، يعني بدأت في منطقة النزوح أشتغل بالعسقة اللي هي رباط الرأس اللي يلبسوها هناك يعني، وجددت فيها، حاولت أنني أجدد يعني، فلقت قبول كبير جدا. فبعدين انتقلت لتعز، وتعز يعني مش بيئة العسقة، ففكرت يعني اشتغلت بالكسوارات اللي هي بديل الفضة بس بماء يعني يشبع شغفي ورغبتي في التراث، وسجلت يعني بالغرفة التجارية، وكانت تقام بازارات ومعارض، ومن هنا انطلقت يعني، إضافة إلى أنني شغلت يعني بصفحتي بالفيسبوك، يعني عرفوني الناس. بعدين قلت ليش يعني ما أطورش كمان لمجال الأزياء، يعني عندي أفكار وكذا، فبدأت أشتغل بأفكار أنني أعمل قطع يعني عصرية بلمسة تراثية، ولاقت الحمد لله قبول. الآن طورت عملي، طورت يعني وقفت يعني البيع والشراء وكذا، الآن أنا منكفة حاليا على إعداد بحث، أو لأنه لقيت يعني في صعوبة أنه مثلا في حكاية المراجع يعني أشبع فضول يعني بالغرز هذه من أين جاءت وكيف يعني ألهمت الإنسان اليمني، فكنت يعني أجد صعوبة، وفي مراجع الحقيقة وفي اجتهاد من أشخاص أملوا كتاب وكذا، ولكن مش بالشكل الذي يشبع فضولي. فأنا الآن أعكف على دراسة كتاب لهذه الغرز والحباكة، ويحتاج مني جهد كبير وتنقلات في القرى، وبدأت يعني الخطوات الأولى لهذا الشغل.
نعم، التركيز على المجال البحثي وإصدار كتاب حول التراث وتحديدا بجانب الأزياء التراثية، ستحدثين أكثر عن ذلك وما الذي دفعك للاتجاه نحو هذا العمل البحثي، لكن سأستأذنك في فاصل موسيقي قصير. مستمعينا الكرام، نبقى مع هذا الفاصل الموسيقي ثم نعود لاستكمال النقاش.
مذهلة ما هي بس قصة حسن، رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة. مذهلة ما هي بس قصة حسن، رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة. مذهلة كل شي فيها طبيعي ومو طبيعي، أجمل من الأخيلة. طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة. طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة. طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة. مذهلة 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 مذهلة.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا الفاصل الموسيقي نواصل حديثنا مع ضيفتنا الأستاذة هناء الشرجبي الباحثة والمهتمة في مجال التراث اليمني. أهلا بك من جديد معنا أستاذة هناء. كنت قد سألتك قبل الفاصل ما الذي دفعك للاتجاه نحو العمل البحثي خصوصا وأنك أشرت إلى أنك حاليا تركزين في إصدار كتاب حول التراث وتحديدا في جانب الأزياء التراثية.
نعم، يعني شغفي للموروث خصوصا في مجال الأزياء هو ما دفعني يعني للبحث. فأنا بحثت ولكنني لم أجد يعني التشبع الكامل، لأنني أحس إنه يعني كتب البحث ما زال كتب البحوث التي اطلعت عليها ما زالت يعني تحتاج إلى يعني عمق أكثر، لأنه شفت إنه الجماليات الزخرفة والتطريز يحتاج إلى دراسة عميقة جدا، لأنها ما وجدتش يعني من فراغ. التطريز الذي اتخذه الأجداد ومن قبلنا في هذه الملابس يعني لهم كان رؤية فلسفية عميقة جدا، رؤية يعني تحاكي الواقع، تحاكي الأساطير القديمة، تحاكي حكايات. يعني كان يعني لما تشوف القطعة وهي مطرزة، كل غرزة لها حكاية، يعني كل غرزة تحتاج لها صفحات يعني من الدراسة إلى ماذا تشير هذه الغرزة. يعني هناك غرزة يعني تحاكي أساطير وقصص وحكايات عن أجدادنا، فلازم يعني البحث يكون عميق جدا ويحتاج يعني دقة كبيرة في الإعداد.
نعم، يعني هناك قلة في أو ممكن نقول غياب مثلا البحوثات الخاصة في جانب التراث، يعني فهذا الشيء دفعك للاتجاه نحو هذا العمل البحثي؟
نعم، هو موجود بس في مجال الأزياء يعني هو فيك اجتهادات، يعني يشكروا عليه عملوا اجتهادات، ولكن يعني أنا كباحثة أو كشغوفة جدا في وأتعمق في مسألة بالذات الغرز والأزياء، فأحتاج إني أتعمق أكثر. فالموجود يعني مشبعش يعني فضولي، فأنا أحتاج إني أبحث في الأماكن نفسها، أذهب إلى المواطن هذه الزخرفة، مواطن هذه الأزياء، فهذا يحتاج فعلا إلى دراسة عميقة. ويشكروا يعني الذي قبلنا وعملوا بحوثا، يشكروا على ما بذلوا، ولكن كما قلت لك في مجال الأزياء أحس أنه نحتاج أكثر وأكثر يعني لمواصلة ما بدأه الأولين، يعني فنحتاج يعني للمواصلة.
نعم، وهذا جهد بالتأكيد يقدر ولفتة تستحق يعني الإشادة يعني من الجميع. أستاذ هنا، من خلال نشاطك في تصميم الأزياء الشعبية والتراثية وإدخال الطابع التراثي على الملبوسات، كيف تجدين الإقبال على اقتناء هذه الملبوسات التراثية سواء على المستوى المحلي أو الخارجي؟
الحمد لله هناك إقبال كبير، ولا يعني إعجاب كبير، ولكن الإقبال يتظل هناك معوقات مثلا لاقتناء القطع التراثية. تكلفتها كبيرة لأنها تحتاج إلى تطريز، بالذات التطريز اليدوي، التطريز حتى اللي التطريز بالماكينة يحتاج شغل مش أي شخص. يعني عندنا مثلا في تعز معانا تقريبا 5 أشخاص فقط الذين يجيدون تطريز الحباكة. هذه مكلفة جدا، تأخذ جهد ووقت وخيط وشغل متقن، لذلك تكون يعني مكلفة. فالقدرة الشرائية يعني حصل إعجاب كثير، ولكن يعني سفلي إنه يكون القدرة الشرائية عند المواطن البسيط أو حتى المتوسط تظل يعني ضعيفة القدرة الشرائية. يعني هذا محزن يعني، فلذلك نحتاج يعني التدريب أكبر، وأنا ناديت كثير يعني إنه نحتاج التدريب كوادر عشان يكون يعني هناك كثير من الأيدي الماهرة التي تشتغل، بالتالي تصبح يعني في متناول اليد. الآن يعني مثلا الشباكة اللي هي احترافية، قلت لك إنه 5 أشخاص يتحكمون في هذه الشباكة، لذلك يعني الشغل يكون ثقيل عليهم، لأنه هم اللي ينتقل كل الشغل مثلا التعزي الشباكة التعزية، فبالتالي يرفعوا من قيمة التكلفة، ويعني إضافة إلى خامة الخيوط والقماش الذي يتم استخدامه يكون خامة جيدة ممتازة، فيعني تكون القوة الشرائية ضعيفة عند القدرة الشرائية ضعيفة عند المواطن، هذه المشكلة، ولكن يعني هم معجبين يعني بالشغل وكذا.
نعم، قد يتساءل البعض يعني أستاذة هنا، لماذا هذه المهارة محدودة في أيادي معينة؟ يعني لماذا لا يتوسع العمل في هذا المجال وبالتالي إدخال أيادي ماهرة جديدة متمكنة يعني في هذا المجال حتى يتوسع انتشار هذه الأزياء التراثية وهذا التراث يعني برأيك؟
هذا أيوة هذا يحتاج يعني تضافر جهود حكومي مع منظمة المجتمع المحلي. يعني إحنا ندينا كثير، إذا مثلا حتى دورات الخياطة ما زالت دورة الأرواب الفساتين ومش عارف إيش، فأنا أنادي دائما وأتكلم بمنشوراتي بصفحتي إنه ليش معني ما نتجهش إلى تدريب الفتيات وخصوصا فتيات الريف وحتى فتيات المدينة إلى إنتاج القطع التقليدية والحباكة التقليدية. ليش تظل حصر على مجموعة فقط وهم يعني حتى الرجال يعني النساء قليلة جدا جدا جدا، يعني كادا بتعد تنحصر يمكن ثنتين أو ثلاث تخيلي في المحافظة كاملة اللي تشتغل الحباكة اليدوية التقليدية. فليش يعني ما يكونش في تدريب يستقطب الفتيات؟ يعني لأنه الكثير يتجهن لخياطة الأرواب الفساتين والعبايات محتاجين للحباكة التقليدية.
هل ترين أن الخبرة هي موجودة يعني لكن ينقصها الدعم والاحتواء، أم أن هناك مثلا أيادي عاملة ولكن هذا المجال يتطلب خبرة أوسع وجهد أكبر مثلا؟
لا عزيزتي، عزيزتي هذا المجال الحباكة التقليدية حتى لو المرأة خبيرة بالخياطة فتظل يعني الحباكة التقليدية تحتاج إلى ممارسة وإلى تدريب أكثر، يعني شغلة متعب كثير وشغلة يحتاج إلى تدريب، يعني حتى إذا كانت خبيرة في مجال الخياطة فلازم التدريب، يعني تدريب يعني كبير يكون ومكلف يعني ويأخذ وقت طويل، القطعة تأخذ وقت طويل جدا وتأخذ خامة من الخيوط كثيرة، لذلك تطلع يعني يحتاج التدريب.
نعم، بالنسبة للمواد المستخدمة هل ذات تكلفة عالية أم أنها يعني في متناول الجميع؟
شوفي الخيوط مثلا اللي موجودة في الأسواق للأسف خيوط رديئة، فعندما يعني تحتاج أحيان واحد مثلا تحتاج قطعة مميزة وخيوط مميزة أحيان تطلبي من الخارج يعني بالذات من تركيا وكذا، الخيوط اللي توصل لهنا يعني للأسواق للأسف خيوط يعني رديئة نوعا ما، فأحيانا يضطر يعني مثلا إذا تشتري قطعة مميزة قطعة تأخذي من ترسلي للخارج. هذا بعض القطع، بعض القطع في خيوط يعني ممتازة، ولكن في قطع مثلا تفريز معين يحتاج إلى نوع معين من الخيوط للأسف ما عادش موجود، يعني ما يفضل الخيوط الرديئة.
وهذه يعني بالتأكيد ستكون مشكلة ستواجه العاملين يعني والأيادي الماهرة العاملة في مجال التفريز للأزياء التراثية. من ضمن الأنشطة التي تعملين عليها التوعية بأهمية التراث والمعالم التراثية والحفاظ عليها، ونفذتم زيارات ميدانية توعوية للمدارس في هذا الجانب، ما أهمية هذه الزيارات ولماذا المدارس بالذات؟
نعم يعني أنا يسعدني جدا يعني في بعض الجهات المنظمات تتواصل معي إنه في مثلا مشاريع لترميم مثل ما الآن حاصل هيئة المتاحف ومنظمة وعي عندهم مشروع ترميم القاهرة وحصلوا على منحة لترميم قلعة القاهرة، وأيضا هناك منحة أو ضمت المعالم الأثرية في تعز إلى قائمة اليونسكو، فهذا يعني إنجاز عظيم جدا. يعني من ضمن نشاطها أنشطتهم إنه يكون في حملة توعية، وطبعا شيء رائع جدا إنه استهدفت المدارس، المدرسة بيئة نوعية لمثل هذه الأنشطة التوعوية. ليش؟ لأن المدرس يظل وما زال وسيظل أيضا هو النبراس الذي يضيء لنا الطريق، وهو أيضا مؤثر تأثير كبير على التلميذ، يعني فمهما كلمنا التلميذ وعينا على أهمية الحفاظ على وصون التراث بوسائل التواصل أو مسائل الإعلام، يظل المعلم ركيزة أساسية في إيصال المعلومة للطالب. أيضا كما قلت أن المدرسة يعني بيئة نوعية، فهؤلاء التلاميذ والطلاب هؤلاء هم المستقبل الذي يعول عليهم حفظ وصون التراث لما يحمله تراثنا من فخر واعتزاز وهوية. فأنا دائما أقول لهم إن الموروث هذا إرث الأجداد والأسلاف يعني تركوه أمانة عندنا، مثل ما لما يترك أبوك أو جدك يعني ميراث فأنت صعب عليك أنك تبيعه أو تفرط فيه، لأنه مثل الجواز مثل البطاقة الشخصية يعني يكون معنا.
يعني هل تعتقدين بأن يعني الجيل الحالي يمتلك من الوعي الكافي بأهمية التراث والحفاظ عليه؟ هل وصل إلى هذه المرحلة من الوعي أم لازلنا في بداية الطريق؟
لازلنا في بداية الطريق. يعني مثلا حتى طلاب بالجامعة، تخيل يعني وجدنا طلاب في الجامعة نكلمهم عن مسجد الأشرفية، يقول يعني أين هو مسجد الأشرفية؟ مش فاهم حتى أين يقع، هو بتعز يعني الطالب للأسف بتعز. فتخيلي إذا الطالب الجامعي فما بالك بالطالب الأساسي أو الثانوي. لذلك يحتاج يعني يحتاج لنا مشوار طويل من الوعي، ولا التوعية هذه المفروض تكون توعية جمعية يعني مثل الكل يعني يشترك فيها، لأن التراث هذا يعني يهم الجميع، يعني ملك الجميع، تراثنا ملكنا كلنا وهو هويتنا. يعني الإنسان الآن المصري يعني يفتخر بالمعالم وبالذات الأهرام، عرف الإنسان المصري بالأهرامات، يعني أصبحت هوية، وأصبح سور الصين العظيم هوية للصيني، أصبح تاج محل هوية للهندي، فعني هذه هويتنا. يعني لازم عندنا ونملك نملك من التراث ما يستحق إن إحنا نفخر فيه ونحافظ عليه. والمحافظة على هناك طرق وأنشطة كثيرة يمكن أن ننفذها للحفاظ على الموروث.
وهذا الوعي يعني يبدأ من المنزل، من الأسرة، من الكتاب المدرسي، حتى يتشكل. نعم. يعني مستقبلا يعني ويصبح وعي متكامل. من وجهة نظرك. نعم. أيضا أستاذة هناء، ما الحدود بين التجديد والطمس للهوية التراثية اليمنية؟
الحدود
ما بين التجديد والطمس، يعني هل أيوة. التجديد يعني ممكن أن يوصل لمرحلة أن يطمس هوية التراث بإدخال تجديدات ربما قد تؤثر على الهوية التراثية؟
بالضبط، قد يطمس. يعني نلاحظ مثلا أنت لما تضعي الحباكة مثلا، الحباكة يعني يقول الصبري مثلا على الزي، وهو سادة الزي يعني صافي، مش مشجار أو ما فيهوش شيء ثاني، يعني أنت أضفتي لبسة تراثية لزي معاصر. ولكن ما نلاحظه الآن مثلا بالأزياء، بالذات الأزياء محافظة صنعاء، خارج صنعاء، أضيفت له تجديدات بشكل يعني أصبح يعني شكله ما حتى جماليا ضاع هويته وضاع حتى جماليته، يعني أشبه بملابس الدراويش يعني مع احترامي. يعني لبس جميل، لبس خارج صنعاء مثلا لبس جميل، القميص الصنعاني وبعض القطع الفضية فيه تمام، ولكن الآن بلغوا بشكل كبير بإضافة الـ هذه الكلف والخرز، ويعني ما كانش كده يعني بالقديم. وكمان الإضافة أصبحت تسيء للزي صراحة، أصبح يعني كأنه ملابس الدراويش أو المجاديب كما يقال، فيعني تمسوا الماضي وما عملوش يعني ما جددوش بشكل جميل. يعني
كيف ممكن هذا الأمر ينعكس أيضا على المعالم الأخرى التراثية؟ نتحدث عن معالم تراثية تاريخية أو حتى على مستوى الحكايات الشعبية، الأغاني والهازيج الشعبية، هل تأثرت أيضا بهذا التجديد؟
طبعا العولمة والحداثة تأثر تأثير كبير، ولكن يعني يظل أن يكون هناك خطوط رجعة. يعني مثلا أضرب لك مثلا بالمدارس، مثلا يكون في فعاليات معهم، احتفالات، يجب أن تضم هذه الاحتفالات مثلا الأهازيج، الأكلات الشعبية، حتى الرحلات. يعني لاحظني طبعا الأطفال محتاجين للترفيه، يذهبوا للحديقة فقط، يعني ليش الحديقة هو يذهب هو أسرته بالحديقة، فبدلا يعني أعتقد أن الذهاب إلى الحديقة كل يوم، يعني نلاحظ المدارس والباصات أمام الحدائق بشكل كبير، طب ليش ما تجهز رحلات لمسجد الأشرفية، لمسجد المظفر، لقلعة القاهرة، لهذه المعالم الأثرية القديمة؟ أيضا كما قلت لك تخصص مثلا فعاليات بس الأطفال الزي الشعبي، يكون فيه الأكلات الشعبية، الحكايات يعني تكون موجودة، الحكايات تكون هناك فعاليات لربط الجيل الجديد بالماضي، بالماضي الجميل بإرثه بحضارته علشان ما ينساش الحكايات هذه. حتى الألعاب الشعبية مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي مع الأيباد والإنترنت وغيره وغيره، الأطفال أن تكلمهم عن ألعابنا القديمة ما يتذكروا، ما مش عارفين أصلا مش إيش يتذكروا، مش عارفين. رغم أن الألعاب الشعبية هذه تحمل أشياء وقيم كثيرة، تحمل قيم الابتكار، التعاون، الصبر، التعاون الجمعي، يعني في لها قيم كثيرة جدا. يعني لازم نحياها حتى من خلال المدارس، يعني من خلال المدارس يمكن إحياء هذه الألعاب والحكايات، التراث اللامادي والتراث المادي أيضا.
نعم، بالإشارة إلى أهمية إحياء هذه التفاصيل التراثية، هل هناك مبادرات أو مشاريع نسائية حالية من واقع خبرتك في الميدان والعمل التراثي؟ هذه المبادرات هل هي موجودة وقائمة وتسهم في إحياء التراث اليمني، سواء التراث المادي أو اللامادي، والعمل على تجديده وتقديمه للمجتمع سواء المحلي أو الخارجي بطريقة مميزة؟
نعم، هناك جهود فردية، هناك في مبادرات فعلا بدأت تهتم بالجانب التراث والملابس التراثية والتراث اللامادي بشكل عام، ولكن تظل يعني مجهودات فردية، ما فيش يعني دعم قوي لإسنادها. هناك أيضا بعض الحرفيات بدأنا يعني يهتمين يحولين شغلهن إلى مثلا إعداد الإكسسوارات العصرية، بدل الإكسسوارات العصرية بدأن يعني يعملن أو يشغلن الإكسسوارات هذه بما يتلائم مع الشكل القديم. كمان قلت لك في مبادرات، في عدة مبادرات بدأت تهتم بال، ولكن تحتاج إلى دعم، إلى تدريب، إلى مساندة. فيعني تظل جهود فردية بدون أي مساندة. أيضا هناك في مؤسسات حقيقة، يعني في مؤسسات بدأت يعني مثلا تقيم فعاليات من وقت لآخر تهتم بالتراث اللامادي، فهذا يعني جهود تشكر عليه. لكن السؤال أين دور الدور الحكومي؟ دور الحكومي يظل غائب.
الحكومي ودور المؤسسات المجتمعية في هذا الجانب، لكن دعينا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة هذا الحديث والانتقال إلى المحور الآخر من هذا النقاش.
حسنك لعب بالعقول، حسنك لعب بالعقول، وأنا مروح ضحية، حسنك لعب بالعقول، عنك حديثي يطول، عنك حديثي يطول، اسمع حديثي شوية، عنك حديثي يطول، عنك حديثي يطول. شل التراب السيول، شل التراب السيول، شل
ناعمة.
ريشة ناعمة
برنامج ثقافي يهتم بالإبداعات النسائية ورائدات الأعمال وأهم المجالات التي تميزن فيها.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا
على رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونواصل حديثنا مع ضيفتنا الأستاذة هناء الشرجبي الباحثة والمهتمة فيها في مجال التراث اليمني. كنا نتحدث عن المبادرات النسائية العاملة في مجال حفظ التراث اليمني وتجديده. ننتقل إلى الحديث عن الأدوار الممكنة للمؤسسات المجتمعية والجهات الرسمية ودورها، أين يكمن تحديدا في جانب حفظ التراث اليمني وإبرازه وحمايته. أسألك هنا أستاذة هناء، دور المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية حتى المنظمات الدولية في دعم هؤلاء النساء أو دعم هذه المبادرات النسائية التي تعمل في مجال حفظ التراث اليمني، أين يكمن هذا الدور؟
طبعا بالبداية نحب أن يكون في هناك دعم، يعني في تمكينها مهاريا. نحن نحتاج إلى وجود دعم، لأنه مثلا الشغل في مجال التراث يحتاج إلى تدريب، فإقامة ورش ياريت يكون في تنسيق حكومي مع المنظمات المدنية، إنه إقامة ورش لإحياء. هناك أزياء بدأت بالاندثار وشغلها صعب يعني، ولا وكثير من النساء المسنات يعني ما عادنش قادرات، او في كثير منهم توفت يعني. فنحتاج الى اقامه ورش تدريبيه للنساء حتى في المناطق، في تلك المناطق مثلا في معك مناطق بني عمر بني شيبه، هناك زي يعني بدا ينقرض، ماكش حد يشتغل يعني، تخيلي ما عاد فيش يعني ناس يشتغلوا بهذا الزي. هنا نحتاج الى وجود ورش تدريبيه. ايضا نحتاج نحن نضم ازياءنا الى القائمه العالميه، يعني الى الان الزي اليمني لم يصل الى القائمه العالميه. اذا وصل الزي اليمني الى القائمه العالميه، فالجهات الدوليه تتولى ايجاد طرق للحفاظ على هذا الزي. ايضا الدور الحكومي يعني شبه مغيب، اين التنسيق مع الجهات الاخرى من اجل ابراز التراث ومساعده المراه للوصول. مثلا أنا كباحثة الآن يعني بشكل فردي أتعب كثير من أجل أن أصل إلى المعلومة، ما فيش أي جهد يعني حكومي مثلا يسندني. أنا أتنقل في القرى في المناطق بشكل فردي، ما فيش أي دعم خالص يعني، لا دعم مادي ولا دعم معنوي ولا بالمعلومات ولا حاجة يعني، ما فيش دعم خالص
يعني. الدور الرسمي والمجتمعي من وجهة نظرك غائب يعني حتى الآن؟
إلى حد ما غائب في دعم مثلا النساء وتمكينهن في مجال التراث، يعني مع وجود بعض الفعاليات هذه الإحياء الموروث هذا يشكروا عليه، لكن كتدريب احترافي، تدريب احترافي من أجل إحياء الموروث قليل جدا يعني. هناك جهات قليلة بدأت مثلا تشغل النساء في المناطق الريفية بشغل سعف النخيل والأشياء هذه، لكن يعني نظل نحن محتاجين. هناك أزياء معرضة للاندثار، فنحن محتاجين ورش لإحياء هذه الغرز، لأنها صعبة جدا، مش أي حد يعرف يصيغ هذه أو يحبك هذه الغرز، فمحتاجين لإيجاد يعني حالة إسعافية والله لإنعاش وإحياء هذه الأزياء التي فعلا بدأت يعني تندثر.
هذا في جانب الملبوسات التراثية. في الجانب الآخر من التراث، يعني كيف يمكن للمؤسسات المجتمعية والجهات الرسمية أيضا أن تلعب الدور اللازم والمطلوب منها في حماية التراث والحفاظ عليه؟
نعم، هناك نساء كثير في الأرياف يعني يشتغلن هذه الأشغال، مثلا في الفخاريات، الأواني الفخارية، في الأشغال تحت النخيل، في أشياء كثيرة من هذه الموروث اللامادي.
يعني في أبسط التفاصيل حتى على مستوى المناسبات، سواء المناسبات الاجتماعية أو المناسبات الدينية، يعني أعتقد حتى التراث يدخل في هذا المجال.
أيوة، الطقوس وال خلينا مثلا إذا كان في دعم المفروض يدعموا الأشياء هذه المادية، المرأة تشتغل وتكد ولكن ما تلاقيش مثلا حد يساعدها بالتسويق بهذا. كمان كما ذكرتي إنه هناك التراث يعني بحر كبير، يعني الطقوس والمناسبات حتى بدأت تختفي يعني من حياتنا. حتى بعض الأشياء مثلا عندك النقوش الحنة والخضاب، وهذا هناك عندنا نقوش يمنية جميلة جدا، لكن دخل الآن الهندي. وليش؟ لأنه اختفى الموروث، موروثنا نحن بهذا المجال. فالطقوس هذه يعني المفروض نحن نحييها. أيضا كما قلت لك هذا يحتاج دعم، دعم للنساء بالذات المرأة أكثر حرصا من الرجل في حفظ الموروث اللامادي. ولكن الرجل أيضا قدم له تحية إنه بالمجال اللف الصدق يعني والحقيقة يعني الشهادة لها إنهم محافظين على كزي شعبي محافظين. ولكن المرأة تبحث دائما في مجالات التراث المختلفة، وما زالت تبحث وما زالت تحاول إنها تحافظ على هذا الموروث.
أيضا من ضمن الموروث حتى الخطوط اليمنية القديمة أستاذة هنا، شاهدنا نعم. في الفترة الأخيرة كيفية توظيف هذه الخطوط بما فيها خط المسند في أعمال فنية وفي أعمال تشكيلية
فنية.
فهذا الشيء أعتقد أن مهم جدا أيضا التركيز عليه.
وهذا ما عملته، يعني أنا مثلا عملت ربطات عنق وأدخلت خط المسند واسم مثلا الأسماء وغيره في ربطات العنق، وذهبت ربطاتي إلى ماليزيا وإلى مناطق مختلفة. يعني ممكن نحن نوظف التراث كما قلت لك في كثير من الأشياء، في التحف، في مثلا خطوط المسند، في التحف، في الملابس. حتى أنا عملت زي وعملت ترميمة الشمس الحميرية بخلف الزي، خلف الزي عملت ترميمة الشمس اللي هي عبارة عن قصيدة حميرية معروفة، عملتها بطباعة يعني خلف الزي.
نعم، شيء جميل أستاذة هنا. شهدنا أيضا في الفترة الأخيرة ربما فعاليات على المستوى العربي للجالية اليمنية، وكان هناك أيضا محاولة لإبراز التراث اليمني عبر عروض أزياء تقليدية يمنية. ما أهمية أن تتبنى الجالية اليمنية أيضا المغتربة سواء في على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي هذه الفعاليات وأهميتها في الوقت الحالي؟
كتبت كثيرا عن هذا الموضوع وناشدت يعني مثلا السفارات والملحقيات الثقافية. هذا يقع عليها دور كبير، يعني تشجع اليمنيين اللي في الخارج، لهم الحقية لهم مثلا يقيموا لهم بازارات اللي هم مهتمين بالتراث بهذه الأشياء، يقوموا معارض وبازارات. وأيضا للمنتجات المحليات، يعني دائما أتكلم أقول لماذا لا يتشجعوا المنتجات اللي تنتج أشياء نوعية تراثية. هذه السفارات، وزارة الخارجية مع وزارة الإعلام، مع يتم مثلا أخذ نماذج من شغل هؤلاء الحرفيات والمنتجات وعرضها في الخارج، منها يعني نحن نستعرض يعني تراثنا وثقافتنا، ومنها أيضا يدر دخل على هؤلاء المنتجات مما يشجعهن على الاستمرارية والعائد يعني المادي. فدائما أتساءل ودائما وعملت يعني عدة منشورات في هذا الموضوع.
نعم، دعيني فقط أذهب إلى فاصل قصير، الفاصل الأخير يعني في هذه الحلقة، ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة.
رمز اف ام
97.7 الاذاعه الاولى لصوت المراه اليمنيه.
اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. كنا توقفنا استاذه هنا عند الحديث على أهمية المبادرات التي يمكن أن تتبناها الجاليات اليمنية في الخارج في تسليط الضوء على التراث اليمني عبر فعاليات فنية أو أنشطة معينة. دعينا أنتقل إلى كيفية إبراز هذا التراث وتقديمه للمجتمع. كنت أشرت في سياق حديثك السابق عن تبنيك لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر نشاطاتك و اهتماماتك في هذا الجانب. ما أهمية وسائل أو أثر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في إبراز جهود النساء في حفظ التراث وتطويره؟
طبعا تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من أهم وسائل الترويج للأعمال في هذه الفترة، وأنا شخصيا يعني استفدت من وجودي في وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت أعمالي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني إحنا الآن نستخدم هذه الوسيلة لعرض وترويج منتجاتنا، والحمد لله نجت صدى كبير، فهي وسيلة يعني ذات جدوى يعني في هذا المجال. فمن المهم أيضا أن مثلا المنتجة أن تنتقي يعني مثلا طريقة التصوير طريقة العرض، وهذا شيء يعني يساعد كثير في الترويج لمنتجاتها ولشغلها ولأعمالنا التراثية وإيصالها إلى العالمية بإذن الله.
نعم، سؤال أخير أستاذة هنا، ما الرسالة التي تودين إيصالها للجيل الجديد من النساء والفتيات حول أهمية معرفة تراثهن وحفظ الهوية التراثية اليمنية وأيضا الراغبات منهن في الانخراط في هذا المجال؟
نعم، أقول لهن للنساء وللفتيات وحتى لأبنائنا وأطفالنا إن التراث هذا هو مثل الجذور للشجرة، فكلما كانت الجذور عميقة كانت الشجرة منتصبة وتقاوم العوامل الحياة. كذلك جذورنا، كلما يعني اعتزينا وافتخرنا بجذورنا صارت لنا هوية، هوية نفتخر فيها أمام العالم. وأيضا الموروث مش مجرد مثلا أحجار صماء، لا، الموروث يعني الكثير لنا. فمن خلال الموروث القديم، من خلال البناء العمراني العبقري، من خلال موروثنا الجميل والرائع والعبقري، نحن نستطيع أن نبني عليه إلى المستقبل. يعني مثلا الأمم المتقدمة مش بيوم وليلة يعني تمت التقدم والاختراعات وهذا، لا، هم رجعوا إلى مثلا ماضيهم العلمي. فنحن عندنا ماضي علمي من خلال الموروث، من خلال الموروث معنا ماضي علمي مثلا السدود، البناء العمراني، غيره. فمن خلال عودتنا إليه نستطيع أن نبني إلى المستقبل. فيعني أكلمهم أقول لهم إن موروثنا يستحق الدراسة، يستحق ان احنا نتأملوا بعمق، يعني ما نمرش على مرور الكرام، تأملوا بعمق موروثنا من خلاله يعني بتجي لكم مشاريع وافكار تقدمية وتستطيع الوصول الى ما وصلت اليه الامم المتحضرة. الامم المتحضرة عادت الى الماضي على فكرة، والعودة للماضي مش معناه ان احنا ننغمس في الماضي، لا، هي تكون يعني خط رجعة الى وبناء للمستقبل.
نعم، هذه رسالة من القلب، ونتمنى ان تصل لكل المهتمين والمعنيين ويكون لها الأثر الملموس. شكرا جزيلا لك أستاذة هناء الشرجبي الباحثة والمهتمة في مجال التراث على هذا الحوار الشيق والممتع وإتاحة هذه الفرصة لنا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق.
مستمعينا الأعزاء، المرأة اليمنية في كل مراحل التاريخ كانت ذاكرة وطن وروح إبداع، هي من تحفظ الماضي وتجدده بحب وذكاء لتبقى اليمن حاضرة بتراثها أينما كانت. فكل ثوب مطرز وكل أغنية تراثية وكل حكاية تروى تحمل بصمة امرأة يمنية جعلت من التراث رسالة حياة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، تحياتي لكم، كنت معكم أنا أفاق الحاج، نلقاكم في حلقة جديدة من نون القوة، في أمان الله.